صوم رمضان فريضة من أعظم الفرائض، فهي الركن الرابع من أركان الإسلام. فكيف يكون صومك صحيحا؟ وما هي شروط الصيام المقبول عند الله تعالى؟ وما هي مبطلات الصيام؟ وما أهم أحكام شهر رمضان؟ مع الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل. فقه الصيام، هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. تشاهدون الآن أخطاء شائعة.
لم نجي نور عقولنا، كتاب الله سنة رسولنا، إزاي نسيب في الخير ده لله، رب العباد يقبل عملنا بالحق، مش قالوا قلنا بالحق، مش قالوا قلنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أخطاء شائعة. لقد بينا في لقائنا السابق أن الإنسان في هذه الحياة لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، وإنما هو مطالب بأن يضع يده في يد رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقتفي أثره ويهتدي بهديه ويستن بسنته صلى الله عليه وسلم، ليصل إلى الله تبارك وتعالى من أقرب طريق. لكن هذا المعنى يشرد البعض عنه كثيرا وينحرف ويميل، رغم وضوح السبيل ورغم دلالة وهداية القرآن والسنة والسلف الصالح وعلماء الأمة، رغم الجهود التي تبذل في سبيل أخذ الناس إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن بعضنا يصر على أن ينأى بنفسه بعيدا عن هذا الطريق. ويتمثل هذا البعد في إحدى الصور أو إحدى صورتين. الصورة الأولى صورة المعاصي، والصورة الثانية هي صورة البدع، وكلاهما شر، كلاهما شر، وكلاهما ضلال ينحرف بالإنسان عن الجادة ويؤدي بالإنسان إلى إحباط العمل وإلى خسارة الإنسان لأفضل نعمة ينعم بها عليه ربه، وهي نعمة الهداية. إذا نظرت إلى الجانب الأول، جانب المعصية، وهي التي يبارز الإنسان فيها ربه بالمخالفة، يزني، يسرق، يقتل، يشرب خمرا، يعق والدا أو والدة، يسيء إلى جار، يقطع رحما، يأكل مال الناس بالباطل. هذه الألوان من المعاصي تؤدي بتحويل حياة الإنسان إلى جحيم لا يطاق. في هذه الدنيا تحول حياة الإنسان بسبب المعصية إلى جحيم لا يطاق، وليس هذا من عندي، وإنما هو كلام الله. اسمع القرآن، يقول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنك بكل ما تحمله كلمة الضنك من شقاء وتعاسة وبعد عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حياة الإنسان العاصي. حياة الإنسان العاصي كلها شقاء وكلها تعاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يغرنك ما ترى عليه بعض العصاة من كثرة مال وكثرة ولد واعتلاء مناصب وحظوة في الدنيا بأي شكل كان، فإن الله تبارك وتعالى يلفت نظرنا إلى الحقيقة التي قد تغيب عن بعضنا. يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لا إله إلا الله. المال والأولاد، النعم تتحول بسبب المعصية إلى شقاء، تتحول إلى سبب من أسباب البلاء. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأنت ترى في الواقع أن الذين يعيشون معرضين عن طاعة الله يفتقدون السعادة، يفتقدون الأمن، يفتقدون السكينة، يفتقدون الطمأنينة. ونرى كثرة كثيرة منهم في بلاد تتوفر فيها أسباب الرخاء المادي والرفاهية والنعمة بكل صورها المادية، ومع ذلك يشيع فيما بين هؤلاء الانتحار والشذوذ والأمراض النفسية وما إلى ذلك مما لا يخفى على متأمل. فالمعصية تجلب لأصحابها الشقاء والتعاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله، ألف كتابا أسماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويعنون له أحيانا بعنوان مختصر الداء والدواء. جمع فيه آثار المعصية فإذا بها تبلغ أكثر من 40 أثرا. المعاصي كلها شقاء، ومن بين ما يدلل على مدى ما يصيب الإنسان من شقاء بسبب المعصية هذه الكلمة الجامعة التي قالها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. نفصل شوية. إن للمعصية سوادا في الوجه. ربنا سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والإمام الحسن البصري سئل: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. عكس هذا ترى العاصي، ترى على وجهه قترة وفي وجهه سحنة مشربة بسواد بظلمة تكسو وجهه. وصدق الله: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا وضع العاصي، إنما المسلم الطائع في نور. في إشراق، في بهاء، في حسن. هذا هو الفرق ما بين الطائع والعاصي. إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب، ظلمة في القلب. الله يصف المنافقين فيقول في قلوبهم مرض، ويصفهم في آية أخرى لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إيه اللي يجيب الكلام ده كله؟ ما الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يصاب قلبه بالعمى؟ المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بسبب الذنب نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت. إن زاد في المعصية زادت النكتة في السواد، حتى يكون الران الذي ذكر الله عز وجل في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى للمعصية سواد في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق. ليس المراد بالضيق هنا الضيق بمعنى قلة الرزق، لكن ممكن جدا واحد ربنا يوسع عليه في المال، يديله مال كتير جدا، ولكنه يحرم البركة. ونحن كمسلمين عندنا عبارة تقول ليست البركة في الكثرة، وإنما الكثرة في البركة. فالعاصي يفتقد بركة هذا المال، ويستشعر رغم الكثرة أنه كأنه في سجن، كأن يداه أو كأن يديه مغلولتان. ففي المعصية ضيق في الرزق ووهن في البدن. ومش العبرة بالبدن، يعني قوة البدن المادية، لا، قوة الإيمان. أما الكافر فقد يكون متمتعا بجسم ضخم وبصحة تجري في عروقها الدماء، ولكنه أمام أي اختبار سرعان ما يسقط. أما المؤمن فهو ثابت شامخ. ولذلك سيدنا هود في السورة المسماة باسمه سورة هود يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالقوة إنما تأتي بالإيمان، أما المعاصي فإنها تصيب الأبدان بالوهن والجزع والجبن، وأخيرا يقول بغضا في قلوب الخلق. المعصية تؤدي إلى إيقاع البغض في قلوب المخلوقين. لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي يملك مفاتيح القلوب إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب إنسان ربه ووصل ما بينه وبين خالقه فإن الله يزرع محبته في قلوب الخلق. وإذا كره الله عبدا وأبغض فإن بغضه يقع بأمر الله في قلوب كل المخلوقين. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض في الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعصية كلها شرور وكلها مضرات. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. المعصية تجلب سخط الرب سبحانه وتعالى، المعصية تورث الذل، المعصية تجلب الخوف، المعصية تسلط أعداءنا علينا وتقوي شوكتهم فينا، المعصية تسم صاحبها بسمات وتصفه بصفات، ينبو عنها الذوق السليم فيقال للعاصي الفاسق، الفاجر، القاطع للرحم، التارك للصلاة، العاق، المدمن للخمر، الديوث، الذي يأكل أموال الناس، الذي يتعدى على أعراض الناس وأموالهم، كلها سمات وصفات والعياذ بالله. فضلا عن ذلك يحرم بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم محبة المؤمنين، ويحرم العلم، ويحرم القبول، ويحرم ويحرم ويحرم، كل هذا بسبب المعصية. هذا منزلق خطير، أن يستمرئ الإنسان المعصية، وأن يستحلي الإنسان ويستبيح فعل المنكر أيا كان، صغيرا أو كبيرا. لربما واحد يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، ها؟ لا، إنما يقول لك كده، ها؟ إياكم ومحقرات الذنوب، حتى لو صغائر، حتى لو أشياء أنت تراها تافهة عليك أن تتجنبها، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وجاء في وصايا بعض الصالحين: لا تغتر بكثرة الطاعة فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا، ولا تأمن لقلة المعصية فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. لا تأمن لقلة المعصية، ما تقولش دي حاجة بسيطة، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. ومما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. شوف، انظر، المؤمن يخاف من الذنوب كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيدي هكذا. بسيطة جدا، يشرب خمر، يفعل منكر أيا كان، ويقول لك الحمد لله احنا احسن من غيرنا. لا 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 تأمن لقلة المعصية فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. من هنا فإن الحائل الأول والمانع الأول من وصول الإنسان إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يألف الإنسان المعصية، وأن يستبيح الإنسان لنفسه الخطأ. فينبغي إذا أردنا أن نصل إلى الله أن نتجنب المعاصي، وأن نبتعد عن الأخطاء، وأن نتلافى جوانب القصور. الجانب الثاني جانب البدعة، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة لا أصل لها ولا أساس، يضاهي بها الإنسان الأمر الشرعي، يعني يخطط لنفسه طريقا يدعي أنه يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مخطئ، وهو مخطئ. عباد الأوثان قديما عبدوها، ولما نهوا عنها قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تبرير، تبرير وذكر سبب من وجهة نظرهم انهم بيعملوا صح، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والجماعة المشركين كانوا يطوفون حول البيت عرايا، كانوا يطوفون حول البيت الحرام وهم عرايا، ويقولون نستحي أن نطوف بالبيت ونحن نرتدي ثيابا فيها معصية لله سبحانه وتعالى. نحن عصينا الله في هذه الثياب، فنستحي أن نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها، فيستبيحون لأنفسهم أن يطوفوا بالبيت وهم عرايا. هذا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا تعبد لله بغير ما شرع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يلزمنا الجادة ويبين أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يخترع في دين الله أو يبتدع شيئا يراه صوابا بعيدا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، اخترع، ابتكر، صار على طريق على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أمر مردود عليه، مردود عليه. وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمعنى واضح، أحدث هو اللي عمل الحكاية دي، هو اللي اخترعها، هو اللي افتعلها من عند نفسه، أما التاني عمل عملا مشي وراء المبتدعين واتبع سبيل الهالكين واخترع لنفسه من دين الله ما ليس منه. هذا عمله عليه مردود، ومن صار على طريقه وسلك سبيله عمله أيضا مردود. لكن الخطورة في المبتدع أكتر، العاصي بيعمل المعصية وهو عارف إنها معصية وعارف إنه خطأ، ولا لا يرى إنه اللي بيعمله ده هيدخله الجنة، هو عارف إنه بيخطأ. لكن المشكلة في المبتدعين، مشكلة في أهل البدعة الذين يتصورون أن ما يفعلونه سبيل إلى مرضاة الله وطريق إلى دخول الجنة وما إلى ذلك، وهم يسيرون بعكس ما يقول به ربنا وما يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن أمام طريق واضح لا لبس فيه ولا غموض، لا سبيل إلى الوصول إلى الله إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعلمنا أن نلتزم الطاعة ونتجنب المعصية، ويعلمنا أن نلتزم السنة ونتجنب البدعة، وبهذا نسير إلى الله ونحن على الجادة سائرون، لا نحيد يمنة ولا نحيد يسرة، وهذا هو طريق النجاح. وبإذن الله تبارك وتعالى سنحاول في لقائنا مع حضراتكم أن نشير إلى الأخطاء التي افتعلها الناس وساروا عليها بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نضع أيدينا على الصواب وعلى السداد حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إسلامنا جه نور عقولنا، كتاب الله سنة رسولنا، السيد سيد في الخير دلنا، رب العباد يقبل عنا.